الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك يا رب العالمين. أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الغني ابن عبد الواحد ابن سرور المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من عمدة الأحكام، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه، أو نقول عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما، قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وقول الصحابيين أنس وزيد رضي الله عنهما: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه مشروعية التسحور مع الأصحاب، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يجلس إلى من هو دونه في الرتبة والمنزلة والمكانة. تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن أنس بن مالك رضي الله عنه من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل لي بربك: هل سمعت بملك من ملوك الدنيا يأكل مع خادمه؟ هذا بعيد، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين القائل: إن الله تعالى وإن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، حتى لا يبغي أحد على أحد، أو حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عياض بن حمار رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من أفراد مسلم، انفرد به مسلم عن البخاري هذا الحديث. تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك عمق أواصر الأخوة في الله تبارك وتعالى. فالأخ يجلس إلى أخيه، والصاحب يجلس إلى صاحبه، فهذا يورث المودة وحب الخير للغير، ويورث معان جميلة. ثم قام إلى الصلاة، أي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح، لأن السحور يسبق صلاة الصبح. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وهنا لطيفة جميلة وفائدة جليلة، وهي أن أنس بن مالك روى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من زيد، حتى أنشأ بعض المحدثين قائلا: والمكثرون وحرهم أنس، عائشة وجابر المقدس، صاحب دوس وكذا ابن عمر، يا رب قني والمكثرين الضررا. والمكثرون بحرهم أنس، أنس بن مالك ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواياته لحديث رسول الله أكثر من روايات زيد بن ثابت رضي الله عنه. وفيه تواضع أنس أنه يسأل من هو دونه في حفظ السنة. قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ وبعض الناس في هذا الزمان قد لا يسأل من هو دونه في المنزلة، وقد يتعظم على الخلق بطول مكثه وعقوفه على طلب القرآن والحديث والفقه نحو ذلك. وقد قيل: لا يكون الرجل عالما حتى يأخذ عمن هو دونه، لا يكون الرجل عالما حتى يأخذ عمن هو دونه. وهذا هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كلنا نعرفه، شرح كتابا لرجل هو أصغر منه في السن، وهو الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، شرح حلية طالب العلم. تخيل أن الأكبر سنا سبحان الله يشرح كتابا للأصغر منه في العمر، وهذا إن دل فإنما يدل على التجريد والتواضع. قال أنس: قلت لزيد: هذه لا تفوتك، هذه لا تمر عليك مرور الكرام. ما خبأها أنس في نفسه، وما استحيا أن ينظر إليه ويقال: خدمت رسول الله، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ولم تعرف هذه السنة أنس. هؤلاء خلعوا نظر الناس عن قلوبهم. قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ أي ما هو الوقت المستغرق بين الأذان والسحور يا زيد؟ قال: قدر 50 آية. قوله كم كان بين الأذان، يعني بين الأذان الثاني والسحور. واتفقنا أن السحور هو اسم لما يتسحر به، والسحور هو ذات الفعل. الأذان الثاني من الذي كان يرفعه؟ الذي كان يرفعه عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان رجلا أعمى وفيه نزل عبس وتولى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلفه إماما على المدينة إن أراد النبي الغزو، لأن الأعمى سقط عنه الجهاد، فكان النبي يستعمل هذا الصحابي أن يصلي إماما بالناس، وفي ذلك دليل على جواز إهانة الأعمى. ويقال أعمى كما قال القرآن، لأن من الناس من يتضرر من هذا اللفظ فيقول كفيف. وقد قال بعض اللغويين أن هذه كلمة تخالف مدلولها، والصواب أن يعبر عن الأعمى بما عبر القرآن عنه، فهذه ما سيقت من باب التهكم ولا السخرية من ابن أم مكتوم، وإنما من باب الصفة أن جاءه الأعمى. الأذان الثاني الذي كان يرفعه ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى، لأن بلال رضي الله عنه كان يؤذن قبل الفجر، وابن أم مكتوم يؤذن إذا طلع. وقوله رضي الله تبارك وتعالى عنه قدر 50 آية، قال العلماء أي متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة، ولا سريعة ولا بطيئة. يعني مثلا من الآيات الطويلة آية الثيل في سورة البقرة، ومن الآيات القصيرة قوله تعالى مدهمتان، أو قوله تعالى الرحمن علم القرآن، هذه آيات قصيرة. فالعلماء يقولون قد 50 آية يعني متوسطة، ليست طويلة ولا قصيرة ولا سريعة ولا بطيئة. والمقصود بالسريعة هي قراءة الحدر، وهي الإسراع بالتلاوة مع إتقان أحكام التجويد، وهي مرتبة اعترف بها العلماء وذكروها في كتبهم. وأما البطيئة فالمراد بها التحقيق التي تكون بغرض التعلم مع إتقان أحكام التجويد. فقراءة 50 آية متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة. يعني مثلا متوسطة في قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، هذه متوسطة. وكقوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، هذه متوسطة، ليست طويلة ولا قصيرة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وهي قدر ثلث خمس ساعة، يعني 4 دقائق، 4 دقائق تقدر تقرأ 50 آية في 4 دقائق. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع بيقول لكني قرأتها فبلغت نحو 6 دقائق، عفوا، فبلغت نحو 6 دقائق. فأنت درب نفسك مثلا لتتعرف على الوقت الذي تستغرقه عند قراءة 50 آية. الشيخ ابن عثيمين يقول أنا قرأتها لكني قرأتها فبلغت نحو 6 دقائق. المهم أن تقرأ قراءة متوسطة، وألا تكون الآية طويلة ولا قصيرة. هذا الحديث دل على استحباب تأخير السحور إلى قبيل طلوع الفجر، وهذا ظاهر من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم في السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. في هذا الحديث تحكي أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، وكان قد تأتي وتدل على الاستمرار وهو الغالب إن كان خبرها فعلا مضارعا، وقد تدل على الوقوع دون الاستمرار، والمراد هنا الثاني، المراد هنا الثاني أنها تدل على الوقوع دون الاستمرار. وقوله وهو وقولها رضي الله تبارك وتعالى عنها وهو جنب أي ذو جنابة، والجنابة شرعا كل ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال. كل ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال. وقوله من أهله من هنا للسببية، أي بسبب جماع أهله. دل الحديث على صحة صوم من أصبح جنبا، والجمهور على ذلك. يعني الجمهور يقولون لو أن أحدا جامع أهله في رمضان لكن بعد الإفطار أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، جمع مثلا في أول الليل ثم نام ثم استيقظ على أذان الفجر، هل يجوز له أن يصوم أم بطل صومه؟ الجمهور على أن صومه صحيح لهذا الحديث، وقد نقل إجماعا. وذهب أبو هريرة رضي الله عنه وبعض التابعين إلى أن من أصبح جنبا فإنه يقضي ذلك اليوم، حكاه الترمذي في سننه. لكن رجع أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عن قوله، وهنا حديث لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، أسوقه إليكم، هو في الصحيحين من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث، يعني لأبيه، فأنكر ذلك. فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك. قال فكلتهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان، يعني على مروان ابن الحكم، فذكر ذلك له عبد الرحمن. فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. يعني عزمت عليك وأكدت عليك وكلفتك وحملتك أمانة أن تذهب إلى أبي هريرة لترد عليه قوله وفتواه، لأنه كان يفتي الناس بأن من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم كما في أول الحديث. عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. والمقصود بأبي بكر ليس الصديق، وإنما هو أبو بكر ابن عبد الرحمن. وأبو بكر ابن عبد الرحمن حاضر ذلك كله. قال فذكر له عبد الرحمن. فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ أبو هريرة يستفهم، أهما يعني مين؟ يعني عائشة وأم سلمة. أهما قالتاه لك؟ أي أخبراك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله فلا يصوم، هل أخبراك بذلك؟ قال نعم. قال نعم. قال هو أعلم. وفي قول أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه هما أعلم لمكانتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على شجاعة أبي هريرة وتجريده لله تبارك وتعالى. ثم رد أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفضل أخو سيدنا عبد الله بن عباس. فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فرجع أبو هريرة رضي الله عنه عما كان يقول في ذلك. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه عما كان يقول في ذلك، وفيه تراجع أبي هريرة عما كان يفتي فيه من أجل الدليل، فلم يقل المسألة خلافية، فالذي سمعت منه ذلك هو رجل من آل بيت رسول الله، وإنما عظم الدليل، لأن قول أم المؤمنين عائشة وقول أم المؤمنين سلمة يقدم على قول الفضل بن العباس رضي الله عنهم جميعا. فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. سبحان الله، لم يأخذه الحرج ولم يستنكف حاشاه، ولم يقل أنت سمعت ذلك منهما؟ يعني أفتي أنت به. وسكت أبدا، فرجع عما كان يقول في ذلك وأعلن ذلك أمام الناس. قلت لعبد الملك: أقالتا في رمضان؟ يعني هل أخبرتاك رضي الله عنهما أن ذلك كان في رمضان؟ قال: كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. فالذي عليه الجمهور أن من أدركه الفجر وهو جنب من أهله عليه أن يغتسل وأن يتم صيامه، وأن صيامه صحيح. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال الرجل: لسنا مثلك يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الحديث وهو في صحيح مسلم ومن أفراد الإمام مسلم. قال القرطبي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: في هذا فائدتين، إحداهما أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانا للجواز، بيانا للجواز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء أحيانا بيانا للجواز. الفائدة الثانية أن ذلك كان من جماع لا من اختلاف، لأنه كان لا يحتلم، إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه. وهذه الفائدة مهمة، إذ الاحتلام من من؟ من الشيطان، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم منه بأبيه وأمه. فمن أدركه الفجر وهو جنب حتى إن استيقظ بعد الأذان فإنه يغتسل ويصلي ويتم صومه ولا حرج عليه ولا ملامة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث في بيان حكم من نسي في حال كونه صائما، ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم هل كان صومه صوم فرض أو تطوع، بل أطلق، قال: من نسي وهو صائم، دون أن يعين نوع الصيام. فوقع منه أكل أو شرب فإنه يتم صومه ولا يبطل صيامه بذلك. وقوله فليتم صومه، وظاهره أن المراد به إتمام الصيام الشرعي، لأنه سماه صوما، ولا يسمى صوما إلا إذا بقي حكمه. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقى، نسب الإطعام إلى الله، وهذا يدل على أنه لا مؤاخذة عليه فيه، إذ عمل الناس لا ينسب إليه شرعا. قال السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، أي أسقطه الله عز وجل عن هذه الأمة. وقد قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت، كما في الصحيح في سبب نزول هذه الآية، قد فعلت. فالناس لا يؤاخذ، لكن إن تذكر الطعام في فيه ماذا عليه؟ عليه أن يلفظه وأن يتمضمض وأن يتم صوم، لا أن يحتاج، ولا أن يأكل وأن يشرب، ولا أن يقول: أنا ما زلت ناسيا. تخدع من يا مسيكين؟ ورب العالمين يقول: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فمن أيقن أنه يأكل ناسيا امتنع عنه في الحال، امتنع عنه في الحال. قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه، نسب الإطعام إلى الله. ما قال إبراهيم كما في سورة الشعراء: يطعمني ويسقي. الله عز وجل يطعم إبراهيم ويسقيه، والله عز وجل واسع المنن عظيم العطايا جل في علاه. وقد عوفي لهذه الأمة الخطأ عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهو عند ابن ماجه وابن حبان والبيهقي وحسن النووي في الأربعين النووية، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. والقول بأن صوم الناس صحيح هو مذهب جمهور العلماء، ونسبه ابن العربي المالكي لجميع فقهاء الأمصار وأفتاه جماعة من الصحابة. هذا هو القول الراجح، قول الجمهور، أن من أكل أو شرب ناسيا كان ذلك في صيام فريضة أو تطوع، فإنما أطعمه الله وسقاه الواجب عليه أن يتم صومه. القول الثاني أن من أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء، وهو مذهب المالكي، واستدلوا بأن الإمساك عن المفطرات ركن الصوم أو ركن في الصوم، ركن من أركانه يعني، فمن أكل فحكمه كحكم من نسي ركنا من الصلاة، تجب عليه الإعادة وإن كان ناسيا. وقالوا: الإمساك عن الأكل من المأمورات، والقاعدة أن النسيان لا يؤثر في المأمورات. وتأول المالكية حديث الباب وقوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه بعدة تأويلات، منها أن المراد فليتم إمساكه عن المفطرات، وحمل بعضهم الحديث على صوم التطوع، والأقرب مذهب الجمهور لصراحة ما استدلوا به. وأجاب الجمهور عن ذلك بأن الحديث ورد عند الحاكم بلفظ فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا صريح في صحة صومه وعدم قضائه له. يعني لما قال المالكية بأن من أكل أو شرب في رمضان ناسيا فعليه القضاء، رد عليهم برواية عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا قضاء عليه ولا كفارة، انتهى خلاص. فلا نعظم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من المعلوم في دين محمد بالضرورة، وأكثر الناس إلا من رحم ربي وعصم يؤثرون قول العلماء والجهابذة على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتيهم بالحديث وتلقنهم الحجة، تلقنهم الحجة بالأثر وبالسنة، وإذا بهم يقولون قال مالك، قال الشافعي، وقال أحمد، قال النووي، قال 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 إلى آخره. وهذا إن دل فإنما يدل على ما يدل على عدم تعظيم الوحي. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وبعض المتفيقين يقول أأنت أفهم من مالك؟ أأنت أفهم من أحمد؟ أأنت علمت الدليل وغاب عن أبي حنيفة؟ العلماء أفهم مني ومنك للدليل. بأي شيء ترد على هؤلاء؟ ترد عليهم بهذه المنظومة. وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتمو قولي مخالفا لما رويتمو من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطله، فانظر مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني من قال لك أنت أعلم بأبي حنيفة؟ قل له قال أبو حنيفة. لا يجوز لأحد أن يأخذ بقولنا حتى أو أن يستدل بقولنا حتى يعلم من أين أخذناه. مرضي كده ولا إيه وضعك؟ أنت مش بتقول أنت أعلم بأبي حنيفة؟ أبو حنيفة بيقول لا يجوز لأحد أن يستدل بقولنا حتى يعلم من أين أخذناه. ولو أن إنسانا يستدل بالشافعي مما ذهب إليه من بعض استدلال من بعض استدلالاته ببعض الأحاديث الضعيفة مثلا كحديث أنس لا يزال ما يزال النبي يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. والقنوط في الفجر عند الشافعية يعني إن فاته الإمام أو نسيه يسجد للسهو. الموضوع كبير عندهم في الموضوع ده. نقول لهم إيه؟ نقول لهم قال الشافعي إن صح الحديث فهو مذهب شيخك وإمامك هو اللي بيقول كده مش أنا. يعني أنا مش بلزمك برأيي، أنا بلزمك برأي إمام المذهب اللي أنت ماشي وراه. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم من الحديث فاضربوا الجدار لقولي المخالف الأخبار. هو قال كده إذا رأيتم قولي يخالف الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط وخذوا بالكتاب والسنة. تمام؟ عشان بس انت هتقابل في حياتك الناس دي موجودين يعني من طردوا من زمن بعيد. التعصب موجود في هذه الأمة. حتى الذين يدرسون الفقه أنصحهم لله لا تعظموا قول الأئمة على قول رسول الله. احفظ دليل الإيمان واحفظ مسائل الإيمان وانظر في الروايات عن الإيمان لا بأس وأحكمها واضبطها لكن لا تعظم أحدا فوق قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. ماذا تريد بعد هذه الآية؟ وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا تريد الهداية. لا تثرثر بعد أن سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجادل بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال ابن أبي داود ودع عنك آراء الرجال وقوله. لماذا ابن أبي داود؟ فقول رسول الله أزكى وأشرح. صدقت والله صدقت ورب الكعب. قول رسول الله أزكى وأشرح وأكمل وأنفع وأضبط وأدق إذ قوله ليس نابعا عن هوى وإنما نبع من الوحي. قال تعالى وما ينطق عن الهوى. معلش أنا طولت في النقطة دي علشان لما تيجي تلاقي بعض الناس يقول لك بس الإمام فلان جوز قل له يبقى السؤال قائما ما الدليل؟ هيتزني مش عارف يرد. يعني هتلاقيه واقف كده مش عارف يرد عليك. قال الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله تعالى من فارق الدليل ضل السبيل. صدق ورب الكعبة. من فارق الدليل ضل السبيل أي ضل الطريق. كيف يصل إلى الله تبارك وتعالى وهو يتعبد بما لم يشرع؟ سبحان الله العظيم. فرد على المالكية رحمهم الله أنهم يقولون من أكل في رمضان أو شرب ناسيا فعليه القضاء. رد عليهم في رواية عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا صريح في صحة صومه وعدم قضائه له. نكتفي بهذا القدر حتى نشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في الليلة المقبلة إن أحيانا الله في شرح حديث طويل وهو حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان وجاء يعترف بذنبه ويقدم قوله هلكت استعظاما للذنوب. يعني هذه من أبلغ الفوائد في هذا الحديث عندي اعترافه بذنبي. لم يراوغ، لم يقل ضعفت، لم أتملك نفسي، قال هلكت. لماذا؟ لأنهم يعظمون الذنوب، ليسوا كأمثالنا نعصي وننسى ونبرر ونخلق أعذارا. يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك. الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى نقف مع هذا الحديث في الليلة القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقني وإياكم تعظيم السنة وأن يحشرني وإياكم في زمرة معلمها صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.